الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي المقدمة التي أشرت إليها قبل الشروع في أصل موضوع هذه المحاضرات، وقد ذكرت أن موضوع هذه المحاضرات هو بيان الوسطية بين الإفراط والتفريط في مسائل الجرح والتعديل. فالمقصود بهذه المقدمة إيضاح مسألة الوسطية ببعض المسائل والتنبيهات التي تعين على فهم المراد إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى بيان وسطية أهل السنة، وهذه مسألة مشهورة ومعروفة ومقررة في نفس كل مسلم أن الإسلام دين الوسط وأن المسلمين هم أهل الوسط، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ولما كانت السنة هي الإسلام فكان لا بد أن تكون السنة وسطا، وكان لا بد أن يكون أهلها هم الوسط بين الفرق وأصحاب المقالات. وهذا هو الواقع، يعني كما أنه هو المعتقد، يعني هو الموجود في اعتقاد المسلمين واعتقاد أهل السنة أن أهل السنة هم الوسط، فهذا هو الواقع المعروف في اعتقاد أهل السنة. ففي باب الصفات مثلا أهل السنة وسط بين الممثلة والمعطلة، بين الممثلة الذين مثلوا الله تعالى بالخلق والمعطلة الذين جردوا الله تعالى عن أسمائه وصفاته، فكان أهل السنة وسطا، أثبتوا الصفات من غير تمثيل، واتبعوا قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكان أهل السنة وسطا لا إلى هؤلاء ولا إلى أولئك. وفي باب القدر هم وسط بين القدرية والجبرية، فالقدرية أخرجت العبد عن قدرة الله تعالى وخلقه وقالت: إن الله تعالى لا يخلق أفعال العباد ولا قدرة له عليها ولا يهدي أحدا ولا يضل أحدا. والجبرية في الطرف المقابل جعلت الأمر كله لله حتى سلبت عن العبد قدرته واختياره، وهو الأمر المحسوس، سلبت عنه الأمر المحسوس الذي هو القدرة والاختيار، وجعلت الله تعالى ظالما للعباد يجبر العباد على أفعالهم ويحاسبهم ويجازيهم على ما ليس لهم فيه اختيار. وأما أهل السنة فوسط، أثبتوا القدر ونفوا الجبر، فقالوا: إن العبد فاعل مختار وله فعله واختياره، وفي نفس الوقت هو مخلوق لله تعالى وفعله مخلوق لله على معنى التمكين والتيسير كما ندرس في المعتقد، فكانوا وسطا بين هؤلاء وأولئك. وفي باب الإيمان أيضا هم وسط بين الخوارج والمرجئة، الخوارج الذين جعلوا الأعمال أعمال الجوارح أصولا في الإيمان، وجعلوا العاصي كافرا خارجا عن الإيمان بالكلية وأجروا عليه أحكام المرتدين، والمرجئة قالوا إنه مؤمن كامل الإيمان وجعلوا الإيمان قولا بلا عمل. وأما أهل السنة فوسط، قالوا إن الإيمان قول وعمل، وإن العاصي مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته لا يخرج عن دائرة الإسلام، وإن كان مذموما ناقص الإيمان متعرضا للوعيد. وفي باب الصحابة هم وسط بين الرافضة والناصبة والخوارج، فالرافضة غلت في آل البيت حتى ادعت فيهم العصمة وأنهم هم السر المكتوم وباب هذا الدين، وأن عندهم القرآن الناقص وأن عندهم كذا وكذا. والناصبة سبت آل البيت وأبغضتهم وعادتهم، والخوارج كفروا الجميع، كفروا عليا ومن معه وكفروا معاوية ومن معه، وأهل السنة وسط بين جميع هؤلاء، فأقروا لآل البيت بفضلهم من غير غلو فيهم، وجعلوا عليا ومعاوية رضي الله عنهما في منزلتهما من غير إفراط ولا تفريط، وترضوا عن الجميع وترحموا على الجميع. بناء على هذه الأمثلة لا بد في كل أمر من أمور المعتقد وفي كل أمر من أمور المنهج أن يكون أهل السنة وسطا. ففي باب الجرح والتعديل هم وسط بين المميعة والحبابية. فالمميعة أهل التهاون الذين ضيعوا الدين وضيعوا الكلام في أهل البدع وهونوا من شأن البدع ومن شأن أهلها وكانوا عائقا في التحذير من أهل البدع. والغلاة الحدادية هم الذين بدعوا بغير مبدع وأسقطوا بغير مسقط وبدعوا أهل العلم وشددوا على أهل السنة. فأهل السنة لا بد أن يكونوا وسطا في هذا الباب. فعلامة الحق دائما أن يكون وسطا. متى رأيت الأمر يؤول إلى إفراط أو تفريط فاعلم أنه ليس من الحق في شيء. متى رأيت الأمر يؤول إلى إفراط أو تفريط فاعلم أنه ليس من الحق في شيء، وإنما علامة الحق دائما أن يكون وسطا. وهنا السؤال الذي لا بد أن يطرح، كيف يعرف الوسط؟ كيف تعرف الوسطية؟ لأن كلا يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. إذن كيف نعرف في الأمر أنه وسط؟ الوسط هو النص، هو الشرع، هو الدين، ليس هناك أمر آخر. فالوسط ليس مجرد رأي فلان أو قياس فلان أو شبهة فلان أو شهوة فلان، وإلا لجعلنا الوسطية في التمييع والتضييع والتهاون بمحارم الله سبحانه وتعالى، أو في الطرف المقابل نجعل الوسطية في الغلو والتشدد والتنطع. فالوسط كيف تعرفه وتميزه؟ أن يكون موافقا لدين الله تعالى. اعرض الأمر الذي أمامك، اعرض أقوال القائلين وأعمال العاملين على دين الله عز وجل وعلى القواعد الشرعية المأخوذة من دين الله عز وجل. والكلام هنا على باب الجرح والتعديل. فباب الجرح والتعديل أساسه النصوص وأساسه القواعد التي قاعدها أئمة الجرح والتعديل. فاعرض أي أمر تراه أمامك على هذه الأشياء، فإن وافقها فهو الوسط، وإن خالفها فهو الخطأ إفراطا أو تفريطا. واضح؟ وعلامة الحق دائما، هذا أقوله وسيكرر إن شاء الله تعالى، علامة الحق دائما أن يكون عليه نور تطمئن إليه النفس. هذا هو الأثر، هذا هو الأثر، كما نذكر في تفسير الحديث المعروف: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي الحديث الآخر: استفت قلبك وإن أفتاك الناس. تمام؟ ما توجيه هذا؟ أن البر أو الحق الذي ثبت بالشرع أنه حق علامته أن تسكن له النفس ويطمئن له القلب. فإذا رأيت في الأمر اختلاطا واضطرابا ومرجا، ورأيت الأمر على غير الجادة، رأيت أن الأمر فيه غلو أو فيه جفاء، فيه إفراط أو فيه تفريط، وهذا لا بد أن يكون ظاهرا، هذا لا بد أن يكون ظاهرا ولو لبعض الناس على الأقل، لأن القاعدة في هذا هي قاعدة الحق. وقاعدة الحق ما هي؟ أنه لا بد أن يكون ظاهرا ولو لبعض الناس. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فالحق لا بد أن يكون موجودا ومعروفا وإن كان قد غاب عن كثير من الناس، هذا أمر لا بأس به وواقع. لكن علامة الحق وعلامة الوسط والأثر الذي تراه في نفسك أن تجد الأمر على الجادة، أن تجده على السوية. إذا سمعت الكلام عرفت أن عليه نورا وعرفت أنه حق. إذا رأيت العمل والتصرف رأيت المصالح محفوظة والمفاسد مدفوعة، ورأيت أنه ليس بفضل الله تعالى هناك ابتلاء ولا هرج ولا مرج ولا فتن ولا كذا ولا كذا. هذه علامة الحق. واضح؟ وأما إن وقع نوع فساد واختلاط، فهذا أمر لا بد منه، لأن الحق فارق بين الناس، لا بد أن يحدث نوع من التمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب، لا بد من هذا. لكن لا تصل الأمور إطلاقا إلى مستوى الفتنة العامة والاختلاط العام، بحيث تجد أن الأمر قد صار هكذا. إذا رأيت الأمر قد صار هكذا فاعلم أنه ليس من الحق في شيء، لأن دين الله تعالى لا يمكن أن يكون بهذه الصفة، مستحيل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه إيش؟ اختلافا كثيرا. فإذا رأيت الاختلاف والتناقض والاضطراب وتباين المواقف واختلاف الأقوال وما أشبه ذلك، فاعلم أن هذا ليس من الحق في شيء. المشكلة هنا يا إخواني في عدم مراعاة هذا الأمر، عدم مراعاة أن الوسطية هي نفس الحق، وأن من أراد أن يتوسط فلا بد أن يلزم الحق، لا بد أن يلزم الحق نفسه لا يحيد عنه. إذا لم ينتبه المسلم إلى ذلك فإنه يأتي إلى مسألة، يقع في مسألة في غاية الدقة والخطورة، وهي التوسط بين الحق والباطل. التوسط بين الحق والباطل، افهم الآن جيدا، هناك فرق بين الوسطية وبين التوسط بين الحق والباطل. فالوسطية هي الحق، أن تكون على الحق، أن تكون على القواعد، أن تكون على الأصول نفسها، أن توافقها حرفيا، أن تنظر ماذا قال الله، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ما منهج السلف، ما كلام العلماء، هذا هو. وأما الجانب الآخر فهو أنك تجد رأيين مختلفين فتريد أن تتوسط بينهما بقطع النظر عن هذا التوسط، هل أصبت فيه الحق أم لا، إنما أردت فقط أن تتوسط بين رأيين. وعلى هذا الأساس قامت بدعة بأكملها، وقام منهج بأكمله، وهو منهج الأشاعرة. منهج الأشاعرة لمن تأمل فيه هو قائم كله على هذا الأساس. هم أرادوا التوسط، التوسط بين من ومن؟ بين في باب الصفات مثلا بين الممثلة والمعطلة، ونظروا إلى قول الجهمية وجدوا أن فيه تعطيلا، وجدوا إلى نظروا إلى قول الممثلة، طيب ماذا نصنع؟ نتوسط، لا نثبت كل الصفات ولا ننفي كل الصفات، هكذا لسان حالهم، تمام؟ أيضا في باب القدر، وهذا أمر يتجلى فيه هذه تتجلى فيه هذه المسألة بوضوح، في باب القدر نظروا إلى قول القدرية وإلى قول الجبرية فأرادوا أن يتوسطوا بينهما، لأنهم اقتنعوا في الحقيقة بشبهة هؤلاء وهؤلاء، فأرادوا أن يجدوا ماذا؟ حلا وسطا يخلصهم من هذه الشبهة. ففي نهاية قولهم كما ندرس في المعتقد إن شاء الله، لم يصيروا إلى قول القدرية من كل وجه ولا إلى قول الجبرية من كل وجه، وإن كانوا في الحقيقة قد عادوا إلى قول الجبرية، لكن في ظاهر قولهم لا هو قول القدرية ولا هو قول الجبرية، فأتوا بمحال من محالات العقول، وهو قضية ماذا؟ الكسب، تمام؟ وعلى هذا فقس في كافة أقوال الأشاعرة تقريبا تجد أن فيها توسطا بين الحق والباطل، يريدون أن يتخلصوا من الباطل، والحق نفسه عندهم فيه شبهة، الشبهة لا تزال قائمة عندهم، يعني في مسألة الصفات مثلا الشبهة عندهم قائمة، أنهم لو أثبتوا لله تعالى الصفات على الجادة لا ينفون شيئا، إذا هناك إشكال، الإشكال في قضية الحوادث وفي قضية الصفات الفعلية وفي قضية، الشبهة قائمة عندهم لم يتخلصوا منها. وفي نفس الوقت قول الجهمية والمعتزلة واضح البطلان بالنسبة له، فأرادوا أن يتخلصوا من قول الجهمية والمعتزلة، وفي نفس الوقت لا يستطيعون أن يوافقوا الحق للشبهة التي عندهم، أنهم لو قالوا بإثبات الصفات الفعلية يلزم كذا ويلزم كذا، نفس شبهة الجهمية والمعتزلة. ماذا صنعوا؟ توسطوا، فلا هم أصابوا الحق ولا هم تخلصوا من ماذا؟ من الباطل. واضح يا جماعة؟ فقضية الوسطية قضية في غاية الأهمية، لا بد من إحكامها، لا بد أن يحكم طالب العلم كيف يكون على الوسط وكيف يصيب الوسط. إصابة الوسط لا تكون إلا بإصابة الحق، تجرد للحق، تجرد للحق. النص ما هو؟ قول السلف ما هو؟ قول العلماء ما هو؟ وعليك بالعلم والتأصيل، لأن المسألة ربما يكون فيها اشتباه، النصوص عندنا ما يسمى بباب الجمع وماذا؟ والترجيح. النصوص في حقيقتها لا تتعارض، لكن في ظواهرها في فهم الفاهم أو في فهم العالم ينشأ ماذا؟ التعارض. إذن عليك أن تتعلم كيف تتخلص من هذا التعارض. كذلك الأمر في باب الجرح والتعديل، حتى في باب الرواية، في باب الرواية تجد الاختلاف، تجد التعارض الظاهر في كلام العلماء، في تصرفات العلماء، في التوثيق والتجريح، في التصحيح والتضعيف، هذا موجود. كيف تتعامل؟ عليك أن تتعلم وتتأصل. فإذا تعلمت وتأصلت أصبت الحق وأصبت الوسطية وعرفت كيف تتصرف. وأما الذي لا يتعلم ولا يتأصل كما سأشير إليه بعد قليل إن شاء الله تعالى، فإنه بعد ذلك يريد أن يتوسط، ففي الحقيقة لا يتوسط، تجد أنه انحرف إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. من هنا يأتي المدخل إلى المسألة الثانية. دقيقة برضو. طيب لا بأس أن نتكلم حتى لذا إن شاء الله. هنا يأتي المدخل إلى المسألة الثانية، وهي لا تؤخذ القواعد على ظواهرها، لا تؤخذ القواعد على ظواهرها. هذا من العلم والتأصيل الذي يوصلك إلى الحق والوسطية. ليس الحق والوسطية في مجرد أن تحفظ قواعد وتطبقها هكذا وتظن أنك تحسن صنعا، لا، إنما القواعد إذا تكلمنا على أي قاعدة في باب الفقه، في باب الأصول، في باب الحديث، أي قاعدة لابد أن يكون لها فقه، لابد أن يكون لها ضبط. فصيغ القواعد التي يصوغها العلماء المراد بها التقريب، المراد بها ماذا؟ التقريب لا الحصر، لا الحصر. عندما يصوغ العلماء قاعدة معينة في أي باب من أبواب الدين بصياغة معينة، فالمقصود بذلك تقريب القاعدة للفهم والحفظ، ليس المقصود أن هذه الصيغة المعينة التي صاغوها نص عن الشارع وأنها جامدة هكذا تطبق هكذا على ظاهرها. تمام. وبالمثال يتضح المقال. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه صيغة، صيغة متفق عليها، مجمع عليها، هكذا صاغ العلماء هذه القاعدة. لكن إذا أخذت هذه الصيغة على ظاهرها ماذا ستصنع؟ ستقدم المفسدة على أي مصلحة، صحيح؟ لأن صيغة هكذا درء المفاسد أولى من جلب المصالح، إذا درء أي مفسدة أولى من جلب أي مصلحة. طيب من فهم هذا الفهم وعمل بناء على ذلك هل يكون على الحق؟ لماذا؟ لأن القاعدة لها فقه ولها ضوابط، من ذلك أنه إن كانت المصلحة أولى وأكبر وأعظم من المفسدة فإننا لا نعمل بهذه القاعدة، صحيح؟ فمن جاء في موقف كانت المصلحة فيه أعظم من المفسدة فقدم درء المفسدة على جلب المصلحة واستدل بالقاعدة وادعى أن هذا هو التقعيد وهو العلم وهو الفهم وهو التأصيل، فهو من أجهل الناس ويكون ضالا مضلا، أليس كذلك؟ مثال آخر، المشقة تجلب التيسير، صيغة القاعدة هكذا، لو أخذتها على ظاهرها بجمود فستقدم أي مشقة وستجعل أي مشقة تجلب أي تيسير، أليس كذلك؟ لكننا في فقه القاعدة وضوابطها نقول ماذا؟ إن كانت المشقة يسيرة فإنها لا تعتبر، وإن كانت المشقة ملازمة للتكليف لا تنفك عنه فإنها لا تعتبر. فمن استدل بهذه القاعدة وقال يا جماعة لا صيام في الحر، بالعموم هكذا يعني، بالعموم لا صيام في الحر، وفي الحر يجوز الإفطار هكذا بالعموم، لماذا يا رجل؟ المشقة تجلب التيسير، هل هذا علم؟ هل هذا فقه؟ هذا أبعد الأشياء عن العلم والفقه. أباح المحرمات وأهان الفرائض وضيع الفرائض وهو يدعي أنه ماذا؟ مؤصل وعالم. مثال آخر، العادة محكمة، العادة محكمة، لو أخذتها على ظاهرها بجمود ستحكم أي عادة وأي عرف. فلو تعرف الناس على أي شيء فإنك ستحكمه ولو على سبيل النص ولو على سبيل الشرع. ولكننا ندرس في فقه القاعدة وضوابطها أن الشرع أن العادة إن كانت مخالفة للشرع لا تعتبر ولا قيمة لها. فمن استدل بمطلق عرف الناس أن الناس إذا تعرفوا على أي شيء فهو معتبر، يا رجل ما الدليل؟ العادة محكمة. هل هذا فقيه؟ هل هذا عالم؟ هذا أبعد ما يكون عن ذلك. وبالتالي الجرح مقدم على التعديل، قاعدة قعدها العلماء وبينها العلماء، لكن لها ماذا؟ فقه. ليس أي جرح يقدم على أي تعديل، صحيح؟ يقبل قول العالم في الجرح والتعديل، قاعدة صحيحة لا غبار عليها، لكن ليس في كل حال وليس في كل موقف. هناك مواقف معينة لا يقبل فيها قول العالم في الجرح والتعديل. هجر أهل البدع منوط بالنظر في المصالح والمفاسد، قاعدة صحيحة لكن لها فقه، ليس في كل حال ولا في كل مقام. الحمد لله. أما بعد، فالمقصود من هذه المسألة بارك الله فيكم بيان أهمية الضبط والدراسة والتوصيل للقواعد التي يذكرها أهل العلم في مختلف الأبواب. فالذي يتشدق بالقواعد ويكررها ويدندن حولها وكأنه قد جمع وأصل ثم يطبق هذه القواعد في غير محلها، فهذا في الحقيقة لم يصنع شيئا. لابد من معرفة كيف تطبق هذه القواعد، متى تعملها، متى تطبقها، ما شروطها، ما ضوابطها. مثال: الجرح مقدم على التعديل، متى تعمل بهذا ومتى لا تعمل به؟ في باب الرواية، في باب التوثيق والتجريح، في باب التصحيح والتعليم، متى تعمل بهذا ومتى لا تعمل؟ فالمقصود من هذه القاعدة عندما صاغها العلماء هكذا أن الجرح ابتداء أولى من التعديل، هذا هو كل ما يريده العلماء. لم يريدوا إطلاقا أن الجرح معمول به في كل موقف ومع كل راو، وأن كل راو اجتمع فيه جرح وتعديل فإنك تقدم الجرح. من فهم هذا بناء على الجمود على ظاهر القاعدة سيضاعف العشرات بل المئات من الثقات، لأنه ما من راو أو كثير من الرواة إلا وقد طعن فيه، كثير من الرواة طعن فيه وتكلم فيهم بجرح. فليس كل جرح يعتبر وليس كل جرح يقدم على التعديل، لابد من النظر في ضوابط هذه القواعد متى يعمل بها ومتى لا يعمل. وهذا هو الذي نعتني إن شاء الله تعالى ببيانه في هذه المحاضرات. المقصود الآن أن يتأصل عندك هذا الأمر، إياك في دراستك وفي علمك وتحصيلك أن تجمد على مجرد القواعد، عليك أن تفهم ما المراد بهذه الصيغ. عندما يصوغ العلماء القاعدة صياغة كذا أو يذكرونها بطريقة كذا، ما مرادهم؟ لا يريدون بذلك الحصر في هذا القالب الذي تراه أمامك، إنما هو تقرير يراد به أمر معين، لا يراد به أن هذه الصيغة يعمل بها هكذا في كل موقف وفي كل حال. المسألة الثالثة: ذم طريقة المقابلة ورد الفعل. ما طريقة المقابلة ورد الفعل؟ هذا هو عصب الإفراط والتفريط، لأن الإفراط مقابل للتفريط والتفريط مقابل للإفراط، وكل منهما قد يكون رد فعل للآخر. يعني قد ينشأ الإفراط أو التفريط عمليا بناء على رد الفعل، يعني هناك قائل يتكلم في مسألة يغلو فيها فيسمعه شخص آخر يريد أن يرد قوله على سبيل رد الفعل فيقابله في الطرف الآخر، فلان عنده تكفير يكفر المسلمين يكفر الحكام يستبيح الدماء، فشخص لا يعجبه هذا الكلام وهو باطل واضح حقا، لكنه يريد أن يبطل هذا الباطل، فيظن أن إبطال هذا الباطل لا يكون إلا بالطرف الآخر. إذن ضد التكفير هو ماذا؟ التمييع، بمعنى أننا نحكم بإسلام اليهود والنصارى مثلا، يعني حتى نمنع التكفير نقول اليهود والنصارى مؤمنون، ومن قال إن اليهود والنصارى كفار فهذا تكفيري إرهابي إلى غير ذلك. تمام؟ فيظن من يظن أن إبطال هذا القول الباطل لا يتم إلا بأخذ القول الآخر. هذه طريقة ماذا؟ رد الفعل. فالطرفان متقابلان، تجد هذا في الأمثلة التي سبقت الإشارة إليها عندما تكلمنا على الممثلة والمعطلة، طرفان متقابلان. تمام؟ القدرية والجبرية، الخوارج والمرجئة، الرافضة والناصبة، كل هذه أطراف متقابلة. فالمقصود بهذه المسألة الآن ذم سلوك هذه الطريقة في الرد على المخالف، أنك إذا أردت أن ترد على المخالف فيجب عليك أن ترد عليه بالحق الذي هو الوسط، لا يجوز أن ترد عليه بالطرف المقابل، أنك تنظر في قوله وتنظر في مقابل هذا القول فتتبناه وتقول به وتقول هذا هو الرد، وتحسب أن رد الباطل لا يتم إلا بذلك. انتبه لهذا جيدا، لأن هذه مزالق وقع فيها أهل البدع من قديم، لما ظنوا أنه لا يتم رد هذا الباطل إلا بالطرف المقابل لم يهتدوا للحق، وهذه مواهب يعطيها الله تعالى من شاء من خلقه، فلم يهتدوا إلى الحق ولم يعرفوا السنة ولم يعرفوا منهج السلف، فظنوا أن إبطال قول الطائفة الفلانية لا يتم إلا إذا أخذت ضد قولها، فهذا مذموم. ومن هنا اشتهر قول العلماء في أنه لا يرد الباطل بباطل ولا ترد البدعة ببدعة، أليس كذلك؟ مشهور في كلام العلماء، لا نرد باطلا بباطل ولا نرد بدعة ببدعة. لماذا؟ لأن هذا خطأ، هذا المنهج في الرد خطأ، أنك لا تسلك الطرف المقابل ولكن تسلك الطرف الوسط، تسلك الوسط، تسلك الحق. عندنا مثال نذكره، مثال شهير ومفيد في باب القدر، لما وقع الكلام في لفظ الجبل، في لفظ الجبل أن الله تعالى جبل العباد، جبر العباد، عندما وقع الكلام في هذه الألفاظ يقال جبر العباد، لم يجبرهم، جبل العباد، ما القول في هذه الألفاظ؟ ففي عهد الإمام أحمد رحمه الله ظهر رجل قال إن الله جبر العباد هكذا، وكتب كتابا يثبت فيه ذلك ويحتج له، فظهر شخص آخر قال إن الله لم يجبر العباد، ماذا فعل؟ الطرف المقابل، وظن أن قوله لا يبطل إلا بذلك، وكتب كتابا أيضا يبين فيه ذلك ويحتج له، فعرض الأمر على الإمام أحمد رحمه الله فأنكر على الرجلين جميعا وقال كما ذكره الخلال كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها، وقال يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة، وأنكر على من رد بشيء من جنس الكلام إذا لم يكن له فيها إمام تقدم. ما موطن الشاهد؟ يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثة، يعني رد باطلا بباطل ورد بدعة ببدعة، الذي يقول إن الله جبر العباد هذه بدعة، وفي المقابل الذي يقول إن الله لم يجبر العباد فهذه بدعة، فلا ترد البدعة ببدعة. مثال شبيه لكن لا في باب القدر، في باب الصفات وفي مسألة القرآن. إيش طيب؟ لفظي بالقرآن مخلوق، فجاء الطرف الآخر لفظي بالقرآن غير مخلوق، فأنكر أحمد على هذا وذاك. تمام؟ فهذه طريقة باطلة، هذه طريقة خاطئة، مسلك باطل في الرد، لا يجوز أن يكون الرد على المخالف قائماً على هذا المنهج، على طريقة المقابلة، على طريقة رد الفعل، تمام؟ إنما يكون الرد بالوسط، بالحق. وهنا تنبيه حتى تعرف أهمية التأصيل، وأنه لابد أن تحيط بالأمر من جميع جوانبه حتى تكون على الجاب. قد يستعمل العلماء طريقة المقابلة، لكن في مواطن معينة ومقامات معينة مع أمن المفسدة، مع أمن المفسدة. يقول العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في التنكير: فلهذا كان من أهل العلم والفضل من إذا رأى جماعة اتبعوا بعض الأفاضل في أمر يرى أنه ليس لهم فيه، إما لأن حالهم غير حاله، وإما لأنه يراه أخطأ، أطلق كلمات يظهر منها الغض من ذاك الفاضل لكي يكف الناس عن الغلو فيه الحامل لهم على اتباعه فيما ليس لهم أن يتبعوه فيه. انتهى كلامه ثم ذكر الأمثلة، فليرجع إليها من شاء. ما المراد؟ قد يكون عند العلماء، وهذا بالأمثلة كما بيّن المعلمي رحمه الله، أنهم يرون الناس مثلاً غلوا في شخص، ففي المقابل يطلقون بعض العبارات التي فيها التقليل من شأنه. لماذا؟ حتى تعتدل الكفة، عرفت؟ يعني كأنه ميزان، فإذا ثقلت هذه الكفة كثيراً فإننا نثقل الكفة الأخرى كثيراً حتى يصل الأمر إلى ماذا؟ إلى الاعتدال. في أي مقامات في مثل هذا، لا فيما تكلمت فيه، الذي تكلمت فيه شيء والذي أتكلم فيه الآن شيء آخر، ففي مثل هذه المقامات حيث تؤمن المفسدة يستعمل العلماء ذلك، فهذا أيضا تعرفه حتى تتأصل في الأمر. مسألة اللفظ بالقرآن شاهد على ذلك، وهي من المسائل التي سنتناولها إن شاء الله تعالى في صلب المحاضرات. والمقصود الآن حتى يتضح الكلام أن الأئمة في عرض المسألة في أول الأمر كانوا على طريقة معينة، ثم بعد ذلك سلكوا طريقة أخرى، تمام؟ في أول الأمر كان عندهم حسب، لا نتكلم في اللفظ ولا نفصل ولا نبين ولا أي شيء، ثم بعد ذلك فصلوا وبيّنوا، تمام؟ فهذا أيضا مما ينتبه له طالب العلم حتى يعرف أين يضع قدمه، وحتى يعرف كيف يتأصل في المسائل العلمية. هنا المشكلة، وانتبه، المشكلة هنا في ماذا؟ المزلق في ماذا؟ في عدم فهم مقاصد الأئمة في هذه الإطلاقات، عدم فهم مقاصد الأئمة في هذه الإطلاقات. إطلاق قد يكون واردا عن بعض الأئمة لفقه معين، لظرف معين، لمراد معين، فيأتي من يأتي لم يفهم هذا لم يفهم هذه الحكمة، لم يفهم هذا المراد، فيستعمل هذا الإطلاق على العموم في جميع الأحوال، تمام؟ في طريقة المقابلة التي يستعملها العلماء في المثال الذي ذكرته لك، لو استعمل العلماء بعض العبارات التي فيها تقليل من شأن فلان في مقام معين، وقد استحضرت الآن مثالا لم يذكره المعلمي رحمه الله، هناك كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة لو عزل عن سياقه لقيل إنه يطعن في علي. ما أدري تعرفون هذا ولا لا؟ من قرأ هذا الكتاب العظيم وهو في سياق الرد على من؟ على الرافضة، والرافضة ماذا تصنع في علي؟ معروف. فشيخ الإسلام في بعض المقامات أطلق بعض العبارات في علي فيها ماذا؟ شيء من، يعني لا أدري ماذا أقول، لكن أطلق بعض العبارات التي فيها غض من علي، تمام؟ هل يقال شيخ الإسلام يطعن في علي؟ اللهم لا، لأنه في مقام معين ومحدد أطلق هذا الكلام، ومعلوم من يقرأ هذا الكتاب ومن الذي يستفيد بهذا الكتاب، فالمفسدة مأمونة. المشكلة لو جاء جاهل فعزل كلام شيخ الإسلام عن سياقه ومراده وجعل يقول به عموما. يقول: وماذا كان عند علي حتى يقال فيه هذا؟ وما الذي كان عنده؟ وإنما كان كذا وكان كذا، طعن في علي. فلو أنني تكلمت بمثل كلام شيخ الإسلام في غير مقام شيخ الإسلام لما جاز لي ذلك، ولا عد كلامي هذا طعنا في الصحابة. عرفت هذا؟ فالمسألة تحتاج إلى توصيل وفقه دقيق. كيف تتعامل مع كلام العلماء؟ كيف تستعمل كلام العلماء؟ فهنا المشكلة يا إخواني أنه يأتي الجاهل إلى مثل هذه الإطلاقات والتصرفات التي لها ظروف معينة يعزلها عن ظروفها ويستعملها مطلقا. من خير الأمثلة على ذلك العمومات التي أطلقها أئمة السلف في التكفير والتبديع: من قال كذا فهو كافر، ومن قال كذا فهو مبتدع. تمام؟ يأتي الجاهل يستعمل هذه الإطلاقات على العموم في غير واقعهم وفي غير ظروفهم، ولا يفرق بين النوع والعين، فماذا يصنع؟ يكفر المسلمين ويبدع أهل السنة، وهذه طريقة الخوارج والحدادية. عرفت هذا؟ ماذا عند الخوارج والحدادية؟ أو الحدادية لو تكلمنا عليهم خصوصا، لا تجدهم إلا مستشهدين بكلام أحمد. ما يأتي بكلام من عنده، يستشهد بكلام أحمد وبكلام الأئمة ويقول: قال السلف وقال السلف. مئات العبارات ومئات الأقوال وعشرات الصفحات تسود في نقل كلام السلف، ما جاء بشيء من عنده. إنما المشكلة في ماذا؟ في الفهم. عرفت؟ الخوارج قبل ذلك جاءوا بشيء من عندهم، جاءوا بكلام الله، إن الحكم إلا لله. فماذا قال علي حتى شخص لنا الداء تشخيصا صحيحا؟ كلمة حق أريد بها باطل. عرفت؟ فالقضية في غاية الأهمية، أن تأتي إلى كلام العلماء الذي له فقه وقيل في ظروف معينة وفي واقع معين، يعني إن كان المراد به الأعيان مثلا، من قال كذا فهو كافر أو فهو مبتدع، وأريد به الأعيان لو سلمنا بذلك يعني، فهذا محمول على أنه كان في ماذا؟ في واقعهم، لأنهم هم أدرى بواقعهم، ظهرت الحجة وتبينت المحجة وعرف أن هؤلاء معاندون وأن أصولهم كذا وعرفت حقيقتهم. لما قيل للإمام أحمد إن فلانا يقول إن أصحاب الحديث قوم سوء، فقام ينفض ثوبه وقال: زنديق زنديق زنديق. علق شيخ الإسلام قائلا: لأنه عرف مغزاه. فمن أتى بظاهر كلام الإمام أحمد وجعل كل من تكلم في أهل الحديث زنادقة على أي وجه وعلى أي صورة، هذا فهم كلام أحمد؟ ما فهمه، إنما أحمد رحمه الله عرف أصل كلام هؤلاء، عرف مرادهم بالقرائن التي كانت موجودة في وقته، عرف مذهبهم وعرف أن هؤلاء تحديدا دينهم كذا، دينهم الطعن في السنة وإسقاط الآثار، فقال زنديق. تمام؟ فلا بد أن يفهم هذا جيدا، طريقة المقابلة، إطلاقات العلماء، كيف تفهم، كيف نتعامل معها. تبقى معنا مسألة إن شاء الله تعالى نتعرض لها بعد الصلاة حتى نختم هذه المقدمة إن شاء الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تبقى لنا مسألة أخيرة في هذه المقدمة إن شاء الله تعالى، وهي وجوب الفرق بين المخالفة في التأصيل والمخالفة في التطبيق. المخالفة في التأصيل معناها أن تكون المخالفة في نفس التأصيل الذي يوصله الشخص، أن يأتي بتأصيل خاطئ في نفسه، أن يقاعد قاعدة باطلة في نفسها. وأما المخالفة في التطبيق فالمراد بها أن يأتي الشخص بأصل صحيح في نفسه ولكن يطبقه في غير محله، ينزله تنزيلا خاطئا في غير محله. فلا بد أن تفرق بارك الله فيك بين هذا وذاك، لأن هذا التفريق ينبني عليه عمل. ما هذا العمل؟ أن كل مخالفة لها حقها من ناحية الرد، من ناحية الحكم. فالرد على المخالفة التأصيلية لا يكون كالرد على المخالفة التطبيقية من ناحية نوعه، من ناحية الشدة فيه مثلا، من ناحية نفس المعالجة. يعني أنت في ردك عندما ترد، هل ترد على هذه المخالفة على أنها مخالفة في التأصيل أو على أنها مخالفة في التطبيق؟ نفس التناول، نفس طريقة الرد لا بد أن تختلف. ينبني على ذلك عمل من جهة الحكم على المخالف، فليس المخالف في التأصيل كالمخالف في التطبيق. هذا ابتداء أيضا، وكما ذكرت لك كل قاعدة لها فهمها ولها استثناءاتها. فالأصل أن المخالف في التأصيل ليس كالمخالف في التطبيق. المخالف في التأصيل إلى البدعة أقرب، المخالف في التأصيل إلى البدعة أقرب وإلى التحذير أقرب، والمخالف في التطبيق على غير ذلك. هذا هو الأصل، وقد تكون له استثناءات. واضح يا جماعة؟ هذا الأمر بارك الله فيكم من أسس الرد على المخالف، ويدل عليه كل عموم على أهمية العلم والعدل والإنصاف في الرد على المخالف، لأن من العلم أن تعطي المخالفة حقها وأن تحكم على المخالفة بما تستحق. البدعة بدعة، والمعصية معصية، والشرك شرك، والخطأ العلمي خطأ علمي، والخطأ المنهجي خطأ منهجي. هذا من العدل ومن العلم أن تحكم على المخالفة بنفسها وبما تستحق، وأن تشخص كل مخالفة على حقيقتها من غير إفراط ولا تفريط. تمام؟ ومن العدل مع المخالف والإنصاف له أن تحكم عليه بما يستحق، سواء في مخالفته أو فيما ينبني على هذه المخالفة. كل ذلك أيضا لا بد أن يراعى في الرد على المخالف. طريقة العلماء شاهدة، لا نحتاج إلى تمثيل. إذا نظرت في ردود العلماء من عهد السلف إلى يوم الناس هذا، فإنك لا بد أن تجد النظر في هذا الأمر واضحا، ولا بد أن تجد تطبيقه واضحا. العلماء يفرقون بين المخالفات إذا كانت في التأصيل وإذا كانت في التطبيق، يفرقون بين المخالفات على حسبها، على حسب نوعيتها. البدع تتفاوت والأخطاء تتفاوت. وقد مر بنا مثال، لو أنكم أردتم مثالا فقد مر بنا المثال. الإمام أحمد عندما رد على من قال إن الله جبر العباد ومن قال إن الله لم يجبر العباد، هل رد عليهما كما رد على الجبرية والقدرية؟ هل بدعهما؟ ما حصل وما وقع، وستمر بنا أمثلة إن شاء الله تعالى عندما نتكلم على بعض الفتن التي وقعت بين أهل السنة قديما. فكل مخالفة لها حجمها ولها حقها ولها حكمها، لا يجوز أن يخرج الأمر عن طوره. واضح؟ الخطورة الآن، انتبه الآن للخطورة في إغفال هذه المسألة. الذي ينظر إلى المخالفة في التطبيق على أنها مخالفة في التأصيل ويرد بناء على هذا الأساس، سيفهم أن التأصيل نفسه فاسد، وبالتالي يبدل الدين. أنا لا أبالغ، هذه حقيقة. مثال: من قال أو من أتى بقاعدة هجر أهل البدع منوط بالنظر في المصالح والمفاسد، أو ينظر فيه في المصالح والمفاسد، هذه قاعدة تأصيل، صحيح أو ليس بصحيح؟ صحيح. لكن نزله على أئمة أهل البدع فقال: يا جماعة، هجر أهل البدع الآن فيه مفسدة، وبالتالي هؤلاء لا يهجرون ويحضر لهم ويستفاد منهم ولا يحذر منهم الناس. طيب، هذه مخالفة في التنزيل، وهي مخالفة شديدة، وهي استثناء من الأصل، إذن لا يهون من شأنها. ومن فعل هذا مع أئمة البدع فهو مبتدع، حتى يكون الكلام واضحا. إنما الذي أريده الآن هو ماذا؟ لو أن شخصا رد عليه فتعامل في رده وكان في أسلوبه في الرد يبين أن التأصيل نفسه خطأ، وأن هجر أهل البدع لا ينظر فيه في مصالح ولا مفاسد. ماذا فعل هذا الشخص؟ أوهم طلاب العلم وأوهم المسلمين أن التأصيل نفسه خطأ، فصار الناس يتعاملون بذلك، وأن هجر أهل البدع يعمل به مطلقا وفي كل حال وفي كل زمان ومكان، ولا ينظر فيه في مصلحة ولا مفسدة، فأدى بذلك إلى مفسدة في واقع المسلمين، وبدل الدين نفسه في هذه القاعدة الصحيحة التي دل عليها النص والإجماع، فصير القاعدة الصحيحة قاعدة فاسدة، وصير الحق باطلا. عرفتم المسألة؟ وهذا موجود من قديم كما أشرت إليه في التمهيد أمس. أنا لا أقصد فتنة بعينها، لكنه واقع مرير نعايشه من سنين. كثير من الذين يتصدرون للرد على المخالف، هناك مخالفون أخطأوا في التنزيل لم يخطئوا في التأصيل، وأتوا بكلام صحيح من كلام أهل العلم وتصرفات صحيحة من تصرفات أهل العلم، لكنهم بمكرهم ودهائهم وبدعتهم نزلوها تنزيلا خاطئا. هذا سنعرفه خصوصا في الرد على الحلبي عندما آتي إلى هذه النقطة إن شاء الله تعالى. فجاء بعض من رد على الحلبي بوضوح، جاء بعض من رد على الحلبي فأوهم أن كلامه كله خطأ، وأن نفس التأصيل الذي جاء به خطأ، وأن نفس كلام أهل العلم الذي جاء به خطأ، فصرنا نعاني الأمرين من جراء هذا الصنيع، وصارت المفسدة الآن على أهل السنة أنفسهم. لماذا؟ من جراء هذا الخلل الذي حدث. ففهم من هذا الرد أن القضية باطلة بإطلاق، وأن كلام الرجل باطل بإطلاق، وأن الأمر كذا وأن الأمر كذا، فصارت الحرب بين أهل السنة، وصار البأس بين أهل السنة، وصارت الفتنة والشدة والغلو بين أهل السنة أنفسهم. وسيتبين هذا لنا بالأمثلة تباعا إن شاء الله تعالى. المقصود أن تنتبه جيدا، وأن يكون عندك من العلم والرسوخ ما يعطيك التمييز، وما يعطيك حسن التعامل في هذه الأمور. فالمخالفة انظر إليها، دقق فيها، هل هي مخالفة في التأصيل أم مخالفة في التنزيل؟ فإن كانت في التأصيل إذن يبين أن التأصيل نفسه خطأ، وأن التقييد خطأ، ويبنى على هذا الأساس. فإن كان يستوجب تبديعا أو تحذيرا فالمخالف مبتدع أو يحذر منه على حسب الحال. وإن كانت المخالفة في التطبيق فيجب أن يبين أن المخالفة في التطبيق، وأن التأصيل نفسه صحيح لا خطأ فيه، ويعمل به في محله، وهو من كلام أهل العلم، حتى لا يبدل الدين، وحتى لا نأتي في المقام الذي نحتاج فيه فعلا إلى التأصيل الصحيح. هناك أحوال وظروف نحتاج فيها فعلا إلى التأصيل الصحيح ويطبق فيها تطبيقا صحيحا، فأتى الجاهل بجهله لما أبطل الأصل في أول الأمر، وأوهم طلبة العلم أن التأصيل نفسه باطل، فصرنا نريد الآن أن نطبق التأصيل الصحيح فلا نستطيع، لأن الذي ترسخ في نفوس طلبة العلم أن التأصيل نفسه باطل، فصار طلبة العلم يطلقون العبارات ويطلقون القواعد والأصول، الجرح مقدم على التعديل، قول العالم حكم العالم، قول الثقة خبر الثقة حكم الثقة، إطلاقات إطلاقات، ولا يفهمون شيئا، ولا يعرفون متى تطبق ولا متى تنزل، وأين الحق فيها من الباطل. كل هذا لم يعالج، لم يلق من المعالجة ما يليق به من بعض الناس، لا أعمم، من بعض الناس، من بعض من تصدر في هذه الفتن ورسخ في نفوس طلاب العلم وخصوصا المبتدئين أن الأمر بالإطلاق لا تفصيل فيه ولا ضوابط فيه ولا فقه فيه، فصار الطالب المسكين وصار المبتدئ المسكين يتعامل هكذا ولا يدري كيف يتعامل، وصار يأخذ القواعد هكذا على ظواهرها من غير فهم ولا فقه. عرفتم يا إخواني؟ فإذا كانت المخالفة في التطبيق فلا بد أن يبين في الرد بيانا واضحا أن المخالفة في التطبيق، وأن التأصيل نفسه صحيح، ولكن هذا المخالف أخطأ في تنزيله، أخطأ في تطبيقه، ثم ينظر في حجم الخطأ. فإن استوجب التبديع، وهذا موجود، ليست كل مخالفة في التطبيق يهون من شأنها، مثلا إذا جاء رجل بقاعدة العذر بالجهل والتأويل، تأصيل صحيح، العذر بالجهل ثابت، العذر بالتأويل ثابت، صحيح، وجاء بالأدلة وجاء بكلام أهل العلم وأصل وقعد ما شاء الله، ثم نزل هذا على الجهم بن صفوان وعمر بن عبيد وواصل بن عطاء وبشر المريسي، ماذا صنع الجاهل؟ أتى بتأصيل صحيح ونزله تنزيلا في غاية السفاهة، ومثل هذا يبدع، لا يقال هذه مخالفة في التطبيق فيهون من شأنها، لا، التطبيق هنا لا يعذر فيه، لأنه نزله على من؟ على أئمة الضلال المجمع على تبديعهم وضلالهم، وهذا صار معلوما من الدين بالضرورة عند أهل العلم وطلاب العلم، فكيف يأتي الجاهل بعد ذلك يدافع عنهم ويتأول لهم ويسقط عليهم هذه القواعد؟ ففي نفس هذا المثال، لو أن شخصا رد على هذا المخالف فأوهم في رده أنه لا عذر بالجهل ولا عذر بالتأويل، ماذا فعل؟ أبطل التأصيل الصحيح، لم يبين أن التأصيل نفسه صحيح. فإذا جئنا في مقام بعد ذلك نحتاج فيه إلى العذر بالجهل ونحتاج فيه إلى العذر بالتأويل ويصلح أن نطبق هذا الأصل، لم نتعلم من ذلك الشخص هذا، لأنه رسق في قلوبنا، لما رد ردا خاطئا رسق في قلوبنا وفي عقولنا أنه لا عذر بالجهل ولا عذر بالتأويل، فصرنا الآن لا نعذر بالجهل ولا نعذر بالتأويل، وكل من أخطأ فهو مبتدع وكل من أخطأ فهو كافر. صحيح؟ عرفتم الآن خطورة المسألة؟ فلا بد يا إخواني، لا بد من إحكام النظر ومن صحة التعامل مع مثل هذه الأشياء، لكل مقام مقال، وقد جعل الله تعالى لكل شيء قدرا. هذا هو ما أردت أن أبينه بفضل الله تعالى في هذه المقدمة، حتى نعرف الوسطية والإفراط والتفريط، حتى نعرف الحق والباطل. هذه مسائل تبين لنا كيف نتوصل إلى الحق، وما الفرق بين الحق والباطل، ومن أين يأتي الخلل، من أين يأتي الخلل، من أين تأتي المخالفة، من أين يأتي الإفراط أو التفريط ونحن نحسب أننا على الحق. فمن انتبه لهذه الأمور التي أوضحتها بفضل الله تعالى فإنه ينتفع بها انتفاعا عظيما جدا، وإن شاء الله تعالى بعد ذلك عندما نفصل المسائل يستعين على فهمها وتصورها إن شاء الله تعالى. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.